يا موطأ مالك.
موطأ مالك كتاب الصلاة العمل في الوضوء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء.
ابن من؟
ابن طحلاء.
المدني الليثي ذكر محمد بن ثقات في جهالة في جهالة. نعم نعم.
عن عثمان بن عبد الرحمن.
وعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي قال أبو حاتم الرازي ثقة. الدارقطني قال الحاكم يعني ليس بالقوي الصحيح أنه ثقة، يعني هو جاوز القنطرة بتوثيق أبي حاتم. نعم.
عن أباه.
عن أباه ولا أن أباه؟
أن أباه حدثه.
عبد الرحمن بن عثمان نعم القرشي التيمي ذكر ابن حبان في الصحات في الثقات وقال له صحبة. نعم. هو ابن أخي طلحة بن عبيد الله له صحبة ورواية. أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح، وهذا الذي قاله الذهبي فهو صحابي جليل.
أنه سمع عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم.
أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء تحت إزاره.
نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض وغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
نعم. هذه مسألة ثلاثة. نعم. هنا في قوله أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء بما تحت إزاره، يعني هذا نقل يعني أتى به الإمام في هذا الباب وسمع يتوضأ يعني حركة الماء أو حركة اليد. نعم كما قال بذلك بحركة الماء أو حركة اليد. قال لما تحت الإزار هو يقصد بذلك الاستطابة بالماء، وهذا لأنه قد نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره ذلك، ومنهم من قال بأن هذا للنساء ليس للرجال، فبين أن عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ منهم عمر بن الخطاب، وفي قوله رضي الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر يتبع أبو بكر وعمر يرشدوا، ففيها الاستنجاء بالماء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بحديث صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكنت أحمل أنا وغلام معي إداوة الماء والعنزة فأركز العنزة ويستطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته فيستطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ويتوضأ ويصلي إلى العنزة. وأيضا مغيرة بن شعبة أنه أتى بماء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته، فهو استخدام النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام سعيد بن المسيب وكلام عمرو بن العاص وغير هؤلاء من الذين يكرهون استخدام الماء ويقولون هو للنساء ففيه يعني فيه بعد، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة الكرام منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة للحديث الثاني والكلام على نسوء المالك على من مضمض قبل أن يغسل وجهه، هذه المسألة تتعلق في الطهارة بمسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة الترتيب، هل الترتيب واجب ام الترتيب مستحب؟ لما اجاب الامام مالك على من ترك المضمضه قال يتمضمض، ولما قال ترك الوجه وغسل يديه قال يغسل الوجه ثم يغسل يديه. هذا فيه دلاله واضحه جدا، وهذا على مذهب ابن القاسم الذي يرى بان الترتيب المستحب في الطهاره، ان الترتيب في المستحب في الطهاره يعني مستحب ليس بواجب. وهنا ايضا قال بان الناس لا عتب عليه في فعله ولا انكار بترك الترتيب المستحب في الطهاره. واما على روايه ابن حبيب فهو ابين ان حكم الناس عنده غير حكم العامد والجاهل، ولا خلاف بان الترتيب مشروع، انما الخلاف في وجوبه. فرق الامام مالك بين المضمضه وبين غسل الوجه في الترتيب، لان المضمضه من سنن الوضوء وغسل الوجه من فرائضه، وحكم الترتيب انه ورد في الفرائض. وهذا مذهب ابن القاسم. أما ابن حبيب فقال من نكس طهارته عامدا أو جاهلا ابتدأ الوضوء، وإن فعل ذلك نسيا نظرت فإن خالف بين مفروض ومسنون فلا شيء عليه، وإن كان بين مفروضين أخر ما قدم وأتى بما بعده من مفروض ومسنون. والحق أن هذه مسألة على هذا الباب، بأننا نقول أما أركان الوضوء فمنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ركن، والأركان هو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين إلى الكعبين. هذه أركان الوضوء. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم أدخل غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في هذا الباب. فالحق أن نقول في التفصيل هذا بأن الترتيب بين المسنونات والمفروضات ترتيب مستحب، والترتيب بين المفروضات مستحق يعني واجب مستحق. ثم المسألة الثانية الولاء. أما إذا قلنا بأن الترتيب في المسنونات مستحب، إذن إن قام فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ثم علم انه لم يغسل يديه لم يمضمض ولم يستنشق فله المضمضه والاستنشاق، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. فاذا له ذلك، والدلاله على ذلك ان المسنون ليس مرتبا ترتيبا واجبا، اما المفروضات فترتيبها واجب. لذلك لما سئل الامام مالك عن رجل غسل يديه قبل ان يغسل وجهه، اولا غسل يديه ولم يمضمض ولم يستنشق، فقال يمضمض ويستنشق. ثم سئل عن رجل غسل يديه قبل وجهه، فقال الامام مالك يغسل وجهه ثم يغسل يديه. وهذا ذهاب منه الى ان هذا واجب، وان الترتيب في المفروضات والواجبات واجب، وهو الراجح الصحيح، لان الله جل في علاه عندما ذكر اولا الوجه ورتب بعده ما يأتي به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر ابتدأ به، ولما ابتدأ به علمنا أن الآخر مرتب، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويؤكد ذلك بأن الواجبات هذه الترتيب فيها واجب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني افعلوا ما افعل انا حالة كوني متوضئا او حالة كوني مصليا. اذا صلوا كما رأيتموني يصلي مع اسبابها. وابن الماجشون روى عن المستمع ايضا موصوف في من غسل رجليه قبل مسح الرأس قال يمسح رأسه وليس عليه أن يعيد غسل رجليه، لأن المسح خفيف. وهذه فيها دلالة وذهب إلى عدم الترتيب، على عدم وجود الترتيب، وعمدة الأمر عند المالكية أن الترتيب واجب، والنصوص تثبت ذلك كما قلت. وقال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، مكث يعني ظهرا يتوضأ وهم يرون وضوءه وأنه يرتب ترتيبا على ما ذكر الله في الكتاب. أما قوله إن كان في مكانه أو بحضرة ذلك يريد أنه إذا بدأ بغسل ذراعه ثم غسل وجهه، فإن كان بحضرة ذلك الغسل غسل ذراعه ليحصل له الترتيب المستحب إذا أدرك المولاة المستحقة. وإن ذكر غسل وجهه بعد أن طال وزاد عن مكانه غسل وجهه خاصة ولم يكن عليه في الوقت المتصل إعادة ناسي إعادة غسل يدين المولاة المستحقة قد فاتت فسقط حكم الترتيب الملازم لها. وفي المبسوط محمد المسلمة شرح مسألة الموطأ نعم. وقوله إذا كان في مكانه بحضرة أو بحضرة ذلك ويخرج عن حد الموالاة لأن جبر الترتيب يحصل له بغسل يديه وسائر أعضاء الطهارة بعد وجهه، لأنه إنما نقض الترتيب بين الوجه واليدين، وهذا سائر الأعضاء فقد وجد ذلك. ولما كان لهذا الغسل الآخر حظ من الوضوء بترتيبه شرعت الموالاة بينه وبين سائر الأعضاء. خلاصة الأمر والحق على الراجح الصحيح في هذا الباب خلافا للأحناف الترتيب واجب، والأحناف لا يرون الترتيب واجب بل والموالاة واجبة. على الراجح الصحيح أن كان هناك في المالكية وفي الشافعية يرون بأن الموالاة ليست واجبة، ويحتج الإمام الشافعي في ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه توضأ في السوق وكان يلبس الخفين فمشى، يعني توضأ ولم يمسح على الخفين ومشى إلى أن وصل إلى المسجد النبوي، ومن السوق المسجد النبوي مسافة طويلة، دخل على الناس وجدهم يصلون صلاة الجنازة فأراد أن يصلي صلاة الجنازة فمسح على خفيه داخل المسجد، يبقى مشى من السوق إلى المسجد ونقص طهارة واستتمت بالمسح فمسحها ولو بعد حين. والجماهير يرون بأن الموالاة واجبة، هذا الراجح صحيح أن الموالاة واجبة لفعل النبي ولقوله صلوا كما رأيتموني وصلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. توضأ موالاة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني فعلوا ما أفعل. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. والله ابتدأ بغسل الوجه وأمر بالإتيان بالأعضاء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعندنا المسألتان بعد هذه المسائل، المسألة الأولى مسألة الترتيب والحق بأن الترتيب واجب، وهذا قول جمهور أهل العلم الترتيب واجب كما رتبه الله جل في علاه، ولا مجال للقول بأنه ليس بواجب، الحق أنه واجب الترتيب واجب. والموالاة أيضا واجبة، لكن لابد أن نقول عندنا أمران، الترتيب واجب نعم واجب، لكن بين المفروضات. أما في المستحبات فالأمر يسير، فإن نسي شيئا مستحبا فله أن يأتي به ولو بعد كل الأعضاء ولو في وسط الأعضاء ولو في خلل الأعضاء له أن يأتي به، فيكون الترتيب واجب في الواجبات وليس واجبا في المستحبات. والموالاة كذلك، وهذا آخر ما يقال في هذا الحديث. نعم. نعم. الفوائد المستنبطة لعمر رضي الله عنه رضاه سنة متبعة، هذا ترجيح مالك هو الآن بما فعل. لن يبلغ المكلف درجة المحبوبية حتى يأتي بالنوافل بعد الفرائض. هذه الفائدة الثالثة. بهذا نكون انتهينا من الموطأ ودروس اليوم بفضل الله تعالى. لو في عندكم أي أسئلة تفضلوا.
حدث المستحبات
أصل ذلك الدليل أن الله جل وعلا أثقل ممسوحا بين مغسولين، وإدخال الممسوح بين المغسولين لا يعرف من لغة العرب إلا لحاجة، والحاجة هنا هو أن الترتيب واجب. نعم.
يقول شيخنا مدرس يسأل هل له أن يقبل من تلامذته أن إن أهداه بعض الحلوى البسيطة في الفسحة أو يشارك معهم في إقامة حفلة فيطعم معهم ويدفع، أم يتورع عن هذا ومتى يسعه أن يقبل هدية؟
إن تورع تورع، نعم إن تورع له أن يتورع والأفضل له أن يتورع، لكن أخذ فلا شيء عليه.
يقول شيخنا مدرس يقول شيخنا أسأل عن حكم الإيجارات القديمة، إذ كان عندنا شقة أنا وأخي إيجار قديم، ولما عرفنا أننا ليس لنا أن ننازع أصحاب البيت على الشقة أعطينا لهم المفتاح وقلنا لهم هذه لكم لا نريدها، وكانت أمي موافقة على هذا، وبعد دهر ندمت أن فعلنا ذلك وأخذت تخطئنا. فهل
ندمت
نعم، فبعد دهر ندمت أن فعلنا ذلك وأخذت تخطينا، فهل فعلنا خطأ في حق أمي هكذا وما علينا فعله كي نعوضه؟
بل والله فعلكم أفضل ما فعلتم هذا، وهذا هو الحق، وعدم ظلم صاحب الملك، وقد أزديتم لأمكم الخير، لا شيء عليكم.
يقول أقام أحد الإخوة معهم معهد ديني كصدقة جارية لابنه، فهل تجزئ صدقة جارية؟ وهل المساهمة بسبورة في مدرسة يعد صدقة جارية؟
نعم يعد صدقة جارية بإذن الله، رأوا تستخدم بذلك، لكن إن كان يعني لميت صح ذلك.
يقول أخت حلف عليها زوجها أن تميت هذه الأرانب أو تذهب لبيت أبيها، فأوقعت عليهم الحائط فماتوا، تسأل هل هي ملومة على لذلك؟
طبعا لا يجوز بحال الأحوال، فلتتوب إلى الله توبة نصوح، استغفر الله ما فعلت ما فعلته فيما فيه من السوء، فلتستغفر الله. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خش الأرض فماتت.
يقول نذرت أن تذبح خروف معين للأضحية العام الماضي فمرض، ثم هو الآن صحيح تريد أن تذبح أخاه لأنه أسمن منه، فهل يجزئ هذا عن نذرها؟
نعم يجزئ، كلما كان الوفاء بالنذر على الأعظم كان مجزيا.
أخت عندها ورم حميد والطبيبة أخبرتها أن أمره هين وهي تتحسن وتتقدم لها شاب، وتقدم لها شاب ووالدها يرفض أن تخبره، فما قولكم حفظكم الله؟
السؤال عويس، أعد علي السؤال مرة ثانية.
تقول أخت عندها ورم حميد والطبيبة أخبرتها
ورم إيش؟
حميد. والطبيبة أخبرتها أن أمره هين وهي تتحسن وتقدم لها شاب ووالدها يرفض أن تخبره، فما قولكم؟
أوه. طيب هي الحق أن يقال في هذا الباب عندنا يتجاذب هذا السؤال أمران. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. والأمر الثاني هو أن المرأة يعني ما تريد أن تظهر عيبا للمتقدم قد يرده. هو الحق في هذا الباب إذا كان الورم الحميد الذي تقول به الطبيبة يعني ليس له أثر عليها وليس له ضرر مستقبلا عليها، يعني لو لم تخبر لا شيء عليها، لكن لو فيه أثر فلا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما معنى ويل لأقماع الأقوال؟
ويل لأقماع الأقوال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويل لأقماع الأقوال، ويل للمسلمين الذين يسرون على ما يفعلون. أقماع الأقوال هنا في يعني بعض العلماء يمثله كالقمع يدخل فيه الحق فلا يعمل به فيخرج من ناحية أخرى، هذه أقماع الأقوال. لكن في بعض المغفلين الذين عندهم سفة لا يفقهون يعني يلبسون أو يلبس عليهم من جهلهم المركب بين تكرار المعصية وبين الإصرار عليها، في فرق بل من شاهد فرق واسع هذا ما يفهمه إلا اللبيب، بين تكرار المعصية وبين الإصرار عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، قال له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، يعني يذنب ويرجع ثم بعد ذلك يتوب ثم يرجع للذنب ثم يتوب ثم يرجع، هذا حال المؤمن وسماه مؤمنا. قال أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة وسماه مؤمنا وما سماه مصرا. فالفرق بين الإصرار والتكرار بون شاسع فرق واسع. التكرار يعزم على المعصية عازم عليها، ليس تكرار، المصر عازم على المعصية مصر عليها مهما أتته النصائح والروادع. مهما أتته الروادع والزواجر هو مصر، وإن قلت له اتق الله غدا ستقف أمام الله جل وعلا يقول لك نقف إن شاء الله ما في شيء، أعوذ بالله. فرق بينه وبين من تذكره يقول استغفر الله، نعم أنا وقعت في المعصية استغفر الله وحاول أن أتوب، هذه هي. ولذلك الحديث الذي يبين لنا هذه مسألة جلية ما سردناه في قولنا أن الله شكور، عندما مر الرجل وقال له أقصر، قال خليني وربي، أقصر خليني وربي، الرجل ما كان مصرا، ما كان مصرا على ذلك. ولذلك لما فتح له باب التوبة وباب الخير سار فيه. وأيضا المرأة من بني إسرائيل البغي ما كانت مصرة، ما كانت مصرة، والدلاء على ذلك أنها لما أتت بشيء من الطاعة غفر الله لها. فطبعا هذا لا يعقله إلا العلماء، أما السفهاء يصعب عليهم جدا فهم هذه المسألة، جدا يصعب. وطبعا هذه أيضا الأغرار الأغمار اللي هم يعني عاشوا ظهرا يحسبون أنهم يتعلمون وما تعلموا شيئا، فهؤلاء أيضا الذي يعني ما يستطيعون أن يعمقوا النظر في أمثال هذه المسائل. فهذه مسائل دقائق جدا، يعني مثلها مثل الدقائق في الفروقات اللغوية والأصولية كما في كتاب الفروق للقرافي وغيره. فهذا عجب، ترى عجبا، لكن كما قلت لا يقف على باب هذه المسائل إلا العلماء النبلاء.
الأخ بتاع الشقة
عبد الرحمن تستأذن، تفضلي حفظك ربي وشكر لك. نعم.
الأخ بتاع الشقة الإيجار بيقول نحن لا نجتهد أن نوفر لأمنا ثمن الشقة، فهي في نفسها بين الطمأنينة والشك في الفعل هذا، أوقات تقول الخير ما فعلتم وأوقات تخطئ.
لا، والذي فعلتموه هو الخير وأحسنتم، أجزى الله لكم العطاء والمثوبة، أحسنتم وما ظلمتم، ما رفعتم فقط الظلم عن أنفسكم، وهذه نعمة ليست بعدها نعمة. وأمكم أيضا لابد أن تفقه وتفهم أنكم يعني نزعتم عنها ظلما قد يسيء إليها جدا يوم القيامة. نعم. نعم. الإصرار لا يتوب. نعم. التكرار فيه ما فيه، عبد جاء قال ربي أذنب الذنب واغفر لي، قال عبدي علم أن له يعني ربي أخذ الذنب ويغفر، أشهد أني غفرت له، فهذه دلالة واضحة جدا أن قلبه حي، لكن هذا الذي يصر هو إما جهل مركب وإما النفاق في قلبه موجود. ضايقني هذا الولد حمد. طيب بس شوف لو في أسئلة.
هناك أشخاص يبدعون من يلقي موعظة على المقابر في العزاء، فهل يصح هذا؟
هو الحق أنه ليس له أن يستديم عليها، ليس له أن يستديم عليها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن صحابيا قال سلوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له إنه الآن يسأل. بولت يا ابن الإسلام، تأخرت اليوم يا ابن الإسلام، وتأخرك هذا يؤلمنا، ما الذي جعلك تتأخر؟ أحسن الله عليك يا أستاذة الكريمة، حفظك ربي. رضي الله عنك أبا الوليد، أحسن الله عليك ورفع مقامك، أعتذر إليك لو أسأت أو قصرت، فأنت من أهل الفضل والبر، جزيت الجنة، رضي الله عنك يا سكينة وأحسن الله عليك ورفع مقامك، لكن رجاء لا تتأخرين، تغيبت 3 أيام متتاليات وتأخرت أيضا، بردت، أحسن الله عليكم. هل انتهت الأسئلة؟ بركت من السلام، رفع الله مقامك واسع لك أمرك يا حبيبي. طيب انتهت اليوم الدروس، نسأل الله أن يشكر لكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، والبث إن شاء الله يكون نعم الساعة 10:30. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقولك يا باشمهندس نعيم، والله أنت من الأخيار، جزاكم الله خير، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.